باب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وذكر تشهد الصلاة. قال: والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات. ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية. رواه الترمذي وصححه. وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعنى. وفي رواية له: لا تقول ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. هذا في بيان بعض الآداب المتعلقة بالعقد، عقد الزواج، ومعلوم أنه له منزلته في الشرع، ولهذا قال الله عز وجل: وأخذتم منهم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بكلمة الله. ومن هنا كان له بعض الآداب والأمور التي ينبغي أن تراعى، منها الخطبة، وهي دعاء وذكر على ما سوف يأتي من صيغته، وكذلك فيما يتعلق بالدعاء للمتزوج سواء كان الزوجة أو الزوجة. فقال: باب استحباب الخطبة للنكاح بضم الخاء. طبعا لنا المقصود به الخطبة الذكر الذي سوف يأتي، بينما الخطبة بالكسر التي هي طلب الزواج من المرأة أو من وليها تسمى خطبة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة الذي هو التشهد الأول والتشهد الأخير، الذكر التحيات. والتشهد في الحاجة يعني خطبة الحاجة التي سوف تأتي. وأطلق عليها التشهد لأنها متضمنة الشهادتين، متضمنة في ذكرها ذكر الشهادتين. وقال: التشهد في الحاجة، بمعنى أنها ليست خاصة بالنكاح، ليست خاصة بالنكاح، وإنما في إذا احتاج الإنسان أمرا فإنه يستفتح بهذا الذكر. وغالبا المقصود بالحاجات هنا الحاجات المهمة، وبخاصة فيما يتعلق بأمور الدين وفيما يتعلق بالأمور ذات الشأن، يهتم بها الإنسان في أمور دينه وفي أمور دنياه. قال: وذكر تشهد الصلاة الذي هو التحيات لله. قال: والتشهد في الحاجة. وهذه صيغة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو إن الحمد لله نستعينه، وجاء بإن الحمد والحمد بدون إن المؤكدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والآيات الثلاث من سورة آل عمران والنساء والأحزاب: آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومفتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو آيتان من الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنت حينما تتأمل هذا الاستفتاح وهذا الحمد تجده متضمنا أمورا ثلاثة أو أربعة مهمة في حياة الإنسان ثم في طبيعة مسيرته في هذه الحياة وما ينبغي أن يكون عليه. فأولها حمد الله عز وجل وتمجيده، ومعلوم أن هذا مهم في حياة المسلم، وذكر الله عز وجل وتمجيده وحمده والثناء عليه هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وبخاصة إذا لاحظنا الأذكار والأمور التي جاء بها الشرع وحث عليها أهل الإسلام من الذكر والحمد والتمجيد لله عز وجل، وهو ما يسمى بدعاء العبادة، ويعقبه دعاء المسألة. ودعاء المسألة متضمن دعاء العبادة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بدعاء العبادة أكثر، فمن شغله ذكري عن مسألته أعطيت أفضل مما أعطي السائلين أو كما ورد. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يهتم ويجتهد كثيرا في الثناء على الله عز وجل. وهنا استفتح بحمد الله عز وجل: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أربعة أمور أو ثلاثة: نستعينه، وهذه قضية مهمة وهي التعلق بالله عز وجل، ونستغفره اعتراف بالذنب والخطيئة وأن الإنسان محل التقصير، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أيضا استعاذة بالله عز وجل من شر النفس، إضافة إلى أنه متضمن للاعتراف التقصير، لكنه أيضا يتضمن أن الإنسان قد يأتيه من نفسه وبخاصة النفس الأمارة بالسوء ما قد يقعده عن الخير وعن أسباب الخير، وقد يجره إلى أمور السوء وأسباب الشر. ولهذا تضمن هذه الأمور الثلاثة: الاستعانة بالله، والاستغفار، والاستعاذة من شر النفس. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أيضا هذا نوع من التوحيد، بل من أعظم مقامات التوحيد، وهو يوشك أن يكون تفصيلا أو بيانا لقوله نستعينه. فمهما أخذت بالأسباب ومهما اجتهدت فإنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر كله
وبيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. ولهذا قلت: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا توجهت في أول الذكر لأن تستعين بالله عز وجل، لأنك لا تستغني عن ربك طرفة عين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
هذا تلفهم بالشهادتين، ومعلوم أهمية ذلك وتجديد التوحيد، وهو تشهد بمعنى ذكر، بخلاف ما يجب أن ينعقد عليه القلب، لأن انعقاد القلب الذي هو حقيقة الدين وحقيقة اليقين وحقيقة الإيمان هي في القلب، لكن التشهد ذكر لساني. ولهذا يأتي الإنسان بالتشهد في مقامات كثيرة، سواء في ألفاظ الأذان أو في تشهد الصلاة أو في مقامات كثيرة. فالتشهد نطق باللسان متضمن التصريح بكلمة التوحيد وبشهادة أن محمدا رسول الله.
قال: ويقرأ ثلاث آيات،
وأيضا مناسبتها لأمور المسلم كلها فيما يتعلق بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في تقواه، تقوى الله حق تقاته، ولا ما تموتن إلا وأنتم مسلمون، حرص على الاستقامة على الحق طول الحياة. ومفتتح سورة النساء كذلك أيضا تذكير وتذكر بتقوى الله عز وجل واستمساكم بها، ثم اعتراف بأصل الخلقة والتعلق بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى منه المبدأ وإليه المعاد، وأنه الذي خلق الإنسان وخلق منه وخلق له هذه الذرية وهذا الانبثاث البشري على هذه الأرض، وآيات الأحزاب فيهما أيضا تقوى الله عز وجل والحرص على حفظ النطق واللسان، وبحفظه يكون السداد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذه النتيجة، نتيجة التقوى مع القول السديد، هذه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تذكير بطاعة الله ورسوله التي هي جاءت في مفتتح هذا الذكر العجيب. وكما قلنا هو ذكر للحاجة وليس خاصا بالنكاح، والنكاح معلوم أنه من أعظم الحاجات، من أعظم الحاجات. إذن هذا هو المتعلق بالجزء الأول من الترجمة، استحباب الخطبة للنكاح.
قال: وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود.
من غير أن يتشهد يعني من غير أن يأتي بخطبة الحاجة، من غير أن يأتي بخطبة الحاجة، مما يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أن الأمر للاستحباب. وإلى هذا ذهب الجمهور على أن هذا الذكر مستحب في عموم الحاجات وبخاصة النكاح.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
هذا يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة في قوله: وما يدعى به للمتزوج. قال: كان إذا رفأ إنسانا. الرفأ من الترفؤ وهو الوصل، ومنه رفأ الثوب بمعنى خاطه أو وصل بعضه ببعض.
فالمقصود هنا كان إذا رفع إنسانا بمعنى إذا دعا له
الدعاء المتعلق بالزواج، يعني إذا دعا له بأن يديم ويصل له نكاحه أو يحفظ له حياته الزوجية، هذا المقصود إذا رفع إنسانا، يعني دعا له بحفظ حياته. قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، دعاء مناسب جدا لموضوع النكاح، وهو أن تدعو للمتزوج بأن يبارك الله له، لأن البيت إذا لم يكن مباركا والزوج أو أحد الزوجين إذا لم يكن مباركا للآخر فإن الحياة تكون تعيسة. والبركة أعم من مجرد الكثرة، فالله عز وجل إذا وضع البركة في البيت وفي أهل البيت زوج وزوجة وأولادا كان ذلك هو الفلاح والصلاح في الاستقامة، في بركة الرزق، في بركة الوقت، في جميع ما يأتون وما يذرون في شؤون بيتهم وأسرتهم. فالبركة كلمة جامعة تعني الخير وتعني التوفيق وتعني سعة الرزق وتعني أمورا كثيرة. بارك الله لك وبارك عليك، بارك لك فيما أعطاك وهي الزوجة، وبارك عليك أمورك كلها، وجمع بينكما في خير. والخير كذلك أيضا كلمة جامعة، الخير كلمة جامعة تعني كل أمور الصلاح المتعلقة بالبيت المتعلقة بالحياة الأسرية. قال عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. الرفاء والبنون هذه كانت تقال بين أهل الجاهلية، إذا تزوج فيه متزوج قالوا له بالرفاء والبنين، بمعنى هو دعاء ولا شك، وهو أيضا معناه صحيح. فالرفاء كما قلنا قبل قليل بمعنى الصلة وبمعنى الحفظ، فهم يدلون له أن يكون بيته محفوظا وأن تكون حياته سعيدة. والبنين بمعنى أنه يرزق الذرية، لكن نهي عن ذلك إما مخالفة للجاهلية، والإسلام جاء بمخالفة الكفار ومخالفة المجوس ومخالفة حتى أهل الكتاب، وما ذلك أولا إلا لما سبق أن أشرنا إليه كثيرا فيما يتعلق بالاستقلال الحقيقي للأمة وعدم أخذها عن غيرها، وبخاصة بما يتعلق مثل هذه الأمور، الأمور المتعلقة بالسلوك والأمور المؤثرة بشخصية الأمة واستقلالها وقيادتها وريادتها، هذه جاء مذهب الإسلام فيها جليا. أما المنافع والأشياء المادية والأشياء التي لا تضر في الدين بل فيها قوة للإسلام وحفاظ عليه، فإن هذا لا مانع من الاستفادة مما عند الآخرين. أما فيما يتعلق بأمور المعتقدات وأمور السلوك وأمور الآداب فهذه الدين جاء فيها بما يكفي، وغالبا استجلاب مثل هذه الأمور تؤثر كثيرا في شخصية الأمة، ولهذا نهي عن التشبه ونهي عن الاتيان بتحايا الكفار وتحايا أهل الجاهلية والأشياء المأثورة عنهم فيما يتعلق بالسلوكيات والآداب. من ذلك هذا القول الذي يقال بمناسبة الزواج بالرفاء والبنين. وقيل إن النهي عنه أيضا لأنهم خصوا البنين بالذكر مما يعني عادتهم في كره البنات، عادتهم في كره البنات فقالوا بالبنين، وإنما الذكر والدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بالبركة. وإن كان كما قلنا الدعاء بالرفاء والبنين معناه صحيح معناه، لكنه نظر لأنه مأثور عن أهل الجاهلية ومخالفة الكفار، هذا مطلب من مطالب الإسلام فيما يتعلق كما قلنا بالعقائد والدين والسلوكيات نحو ذلك. اللهم بارك لهم وبارك عليهم، هذا دعاء كما يشبه الدعاء السابق. وبعض العلماء قال إذا كان مقصوده تحية الجاهلية فإنه منهي عنه، أما إذا كان مقصوده معنى الدعاء فلا مانع منه، إذا كان المقصود معنى الدعاء. لكن الذي يبدو أنه ينبغي أن يأتي بالذكر الأول وهو الدعاء لهم البركة، اللهم بارك لهم، أبارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، يأتي بهذا. وإن أتها بالثاني بعده فأرجو لا مانع ما لم يقصد به التشبه بها الجاهلية، وإنما قصد به نوع الدعاء أو ما تضمنه من معنى صحيح فلا مانع من هذا. ومثله تحية أهل الجاهلية أو حتى وإن لم يكن فقط جاهلية العرب، أي أمة من الأمم لها تحايا فإن المسلمين لا يأتون بها، وإنما يأتون بالتحية المشروعة ما يتعلق بالسلام، فيبتدئ ويقول السلام عليكم مثلا وعليكم السلام، ثم لا مانع أن يأتي بعد ذلك بأي ذكر أو بأي ألفاظ تجلب المودة، كما لو قال بعد أن يقول مثلا السلام عليكم لا مانع يقول مثلا صباح الخير أو نحو ذلك، أو هلا أو أهلا أو حياكم الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تقال في الاستقبال أو في التحية أو نحو ذلك. لكن التحية الإسلامية هي التي يبتدأ بها، والخطأ الذي يفشو في الناس هو أنهم يأتون بالتحية غير تحية الإسلام وتندثر تحية الإسلام، هذا هو المنهي عنه. وكان من تحايا الجاهلية عم صباحا أو أنعم صباحا أو نحو ذلك، فلو أنه أتى بها بعد تحية الإسلام فلا مانع. قال وفي رواية لا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا بارك الله فيك وبارك الله لك.
باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجلين أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سام بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سامي بخيبرة. فأخذت سامه فبعته بمئة ألف. رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال فقال تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن ما وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد.
قال باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد.
هذا أيضا فيه، والأصل فيه كما مر معنا أن يكون بين الخاطب وولي المرأة ويكون فيه الشهود، هذا هو مستجمعات العقد، العاقدان الذي هو الخاطب أو وكيله وولي المرأة أو وكيله والشهود الشاهدان. لكن لو أن المتزوجين سواء كان الخاطب أو ولي المرأة لأنه هو الذي تولى العقد من جهتها، لو أنهما وكلا واحدا يتولى طرفي العقد يتولى طرفي، فإن هذا سائغ. إنما يأتي الإشكال لو زوج نفسه هو وليها مثلا ووكلته في أن يزوج من شاء ثم زوج نفسه، بمعنى أحيانا قد يكون هو وليها لكن ابن عمها مثلا ليس لها ولي، بأن يكون مثلا ليس لها ولي إلا ابن عمها، ومعلوم أن ابن العم يزوج مثلا، ثم وكلته ليس يعني بمعنى فوضت إليه بمعنى، لأن لابد من رضاها كما مر معنا، لكن هي لا تتولى بنفسها العقد وإنما لابد من الرضا كما مر معنا، فوكلته فعقد لنفسه. هذا هو الإشكال، لأن الجمهور يقول لا، لا يزوج نفسه وإنما لا مانع أن يتولى الطرفين، كما لو كان هو شخص ثالث الخاطب مثلا زيد وولي المرأة عمر مثلا، فزيد وكله وكذلك عمر وكله فأجر العقد من نفسه، فإن هذا سائغ إذا كان الشخص الثالث، لكن يزوج نفسه هذا هو محل الإشكال. لكن في مذهب عبد الرحمن بن عوف كما سوف يأتي أن هذا أنه يرى هذا، لكن الجمهور على خلاف ذلك. فقال: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد، يوكلان واحدا في العقد. قال عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، بمعنى تفوضني أن أزوجك؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وليها، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فزوج أحدهما صاحبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد يعني الإجابة والقبول، فزوج أحدهما صحيحة فدخل بها ولم يفرض لها صداقة. هذا شيء آخر سيأتي معنا فيما يتعلق بالصداق، فإن العقد ينعقد وإن لم يسمى الصداق في العقد، وإن لم يسمى، وينبغي أن يسمى ولا شك، والصداق حق المرأة لا بد أن تأخذه، لكن ليس بالضرورة أن يسمى في العقد، وليس أيضا كذلك لازم بأن يسلم في العقد، وإنما إذا إن سمي فهو أحسن، وإن لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل، إذا لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل والعقد صحيح. ومسألة الصداق سوف يأتي الكلام عليها. قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، يعني أثناء العقد، وقد يكون أيضا بعد العقد لم يعطيها شيئا. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض له. فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا، يعني لم يسمى صداق في العقد، ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، يعني أعطاها صداق وهو سهمه. قال: فأخذت سهمه فباعته بمئة ألف، إذن كان يساوي مئة ألف، ولا شك أن هذا كان مهرا كبيرا، وإنما طبعا دفعه برضا من نفسه، والله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، فليس له حد ولا شك، لكن معلوم سيأتي معنا الحقيقة الكلام في الصداق و يسر المهر إلى آخره، لكن المقصود أنه حتى ولو كان كثيرا فإنه مهر صحيح ويختلف على حسب أحوال الناس وقدراتهم.
فأخذت سهمه فباعته ب100,000، رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن ابن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم،
يعني هو وليها، لكن قال: أتفوضيني أن أزوجك من أشاء؟
قالت: نعم. قال: فقد تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد،
لكن كما قلنا الجمهور
على خلاف هذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نقل منا في موضوع تفسير آيات الأمس. واشرح لي صدري، ينقل عن النسفي، قال النسفي: واشرح لي صدري آكد من اشرح صدري، لأنه تكرار للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل، لأنه يقول: اشرح لي ويسر لي. علم أن ثمة مشروحا وميسرا، ثم رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. أول الآية قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هو الشيخ النسفي وقف عند الجار المجرور لي ويسر لي أمري، ولم يقل واشرح صدري ويسر أمري، لأن لو قال ذلك لأدى المعنى. لو قال واشرح صدري ويسر أمري لكان المعنى ظاهرا، لكن لماذا قال ويسر لي أمري واشرح لي صدري؟ لماذا أتى بالتصريح بالضمير وحرف الجر؟ هذا هو مقصود الشيخ. قال: لأنه تكرر للمعنى الواحد من طريق الإجمال والتفصيل، لأنه يقول اشرح لي ويسر لي، لأنه طبعا هو اشرح صدري ويسر أمري، الضمير في أمري وصدري يعود على من؟ على الداعي، يعود على الداعي، لكنه كرره بأن أتى به مجرورا أيضا، يسر لي أمري. فهناك ضميران كلاهما يعود على الداعي، ويسر لي أمري. فلو قال يسر أمري واشرح صدري لكان المعنى مستقيما، لكنه أتى به مرتين، أتى بالضمير ضمير الذي يدعو مرتين من باب التفصيل كما يقول الشيخ، طريق الإجمال والتفصيل، لأنه يقول اشرح لي ويسر لي. علم أن ثمة مشروحا وميسرا، المشروح اللي هو الصدر والميسر اللي هو الأمر، ثم رفع الإلهام، لأنه لو قال اشرح لي ويسر لي أيضا أيضا لكان صحيح، لو قال ويسر لي واشرح لي أيضا لكان مستقيما، لكن لما فصل أيضا كذلك مرة أخرى قال صدري وأمري، زاد في المقصود بالشرح والمقصود بالتيسير.
هذا فيما يتعلق أيضا كذلك في قتل موسى عليه السلام للقبطي، وذكر عن الرازي أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا ما الكلام، هذا ليس دقيقا. قضية اللي يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا كلام غير مسلم على كل حال، وإنما الحسنة حسنة والسيئة سيئة، حتى وإن كانت من المقربين أو غيرهم، لكن لا شك أن المقربين وكذلك حتى الأبرار لا شك أن جانب حسناتهم أو نقصهم مغمور في جانب حسناتهم، وإلا الخطأ خطأ. ولهذا الله عز وجل حتى وصف المتقين كما مر معنا أكثر مرة وقفنا عندها: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مع أنها من أوصاف المتقين، بمعنى أن المتقين قد يقع وقد يزل وقد يقع منه حتى فاحشة كما في التعبير القرآني: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، حتى إن ابن رجب رحمه الله قال الفاحشة هي الكبائر وظلموا أنفسهم هي الصغائر. فقضية حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا كلام غير دقيق، وإلا يتداوله بعض أهل العلم، لكنه ليس دقيقا. الحسنة حسنة كما هو معلوم، والسيئة سيئة، والسيئة الحسنة تمحو السيئة، والتوبة تجب ما قبلها، والندم توبة والاستغفار، وإلا قد يقع وقد يزل الإنسان وقد يأتي بكبيرة. وأما أخطاء الأنبياء فقد تقع منهم، قد تقع منهم أمور، وحديث الشفاعة الطويل كما هو معلوم، واعتذار الأنبياء عليهم السلام، فإن يذكرون أخطاءهم، ولكن عيسى عليه السلام لم يذكر خطيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما عيسى فلم اعتذر ولم يذكر خطيئة. ما حكم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات غير المحرم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية ولا المرأة أن تصافح الأجنبي، لكن إلقاء التحية والسلام لا مانع إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك وأمنة الفتنة، لكن المصافحة هذه لا تجوز إلا بين المحارم فهذا جائز. نعم، حديث ما انشغله ذكري فيه ضعف، وهو ضعيف كما جاء في الورقة هنا، لكن لا شك أن معناه صحيح، وبخاصة فيما يتعلق بالذكر أو حتى فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال أجعل لك نصف صلاتي وإذا تكفى همك إلى آخره. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للاشتغال بتمجيد الله عز وجل وذكره والتعلق به، فهذا هو غاية العبادة وغاية المطلوب، لأن يعني حقيقة العبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتعلق به والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه. فهذا لا شك أنه من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ولكن هذا طبعا لا يعني إلغاء الأسباب، لأن هناك أمورا دلنا الله عز وجل عليها فيما يتعلق بأمور معاشنا، ولا بد من الاتيان بها، وتأبى سنة الله عز وجل أن يتحقق شيء في ظاهر الأمر إلا بالاتيان بهذه الأسباب، وهذا أمر وقفنا عنده كثيرا وأشرنا إليه في أمور كثيرة، ومثلنا لذلك بأشياء كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالزواج مثلا، ابتغاء ما كتب الله عز وجل من البنين ومن النسل، هذا لا يكون أبدا البتة إلا بالزواج، ولا يمكن الإنسان يدعو الله عز وجل وأن يرزقه بنين وهو لم يتزوج، أو لا يعقد النية على الزواج، هذا لا يمكن. لكن يمكن أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك بنينا وأنت لست مستطيعا للزواج، لكن تدعو الله عز وجل وأنت توقن بأن بمعنى أن يهيئ لك الأسباب، وأنت تعلم أنه لا يمكن يكون أولاد من غير زواج، لكن نظرا لأنك تحس بنفسك عدم القدرة المادية مثلا، لكنك تعلقت بالله عز وجل واعتمدت عليه وتأمل وأملك فيه كبير أن يهيئ لك الأسباب، هذا هو المقصود. بمعنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هذا أيضا من فتنا بمعنى امتحنا، الفتنة هنا بمعنى الامتحان، وهذا أيضا من كما فتن أيضا داود أيضا، وظن داود أن ما فتناه كذلك أيضا، فكلاهما تعرض لبلاء وامتحان من الله عز وجل، وقضى الله عز وجل كذلك في حق داود وسليمان فغفرنا له ذلك. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك؟ يبدو والله أعلم أن معنى بارك لك فيما آتاك من الزوجة، وبارك عليك يعني في نفسك، لأنه باركنا عليه وعلى إسحاق، يعني بركة متعلقة بذاته، لكن بارك له فيما يتعلق بما جاءه من الخارج كالزوجة مثلا أو في المال أو نحو ذلك. ما هو الراجح في الموكل يزوج نفسه ويبيع نفسه؟ لا، ينبغي أن لا يزوج نفسه، وإنما يأتي بثالث يزوجه، وهذا كما قلنا هو الذي عليه الجمهور وهو الأولى وأخرج من الخلاف. وقد كان المغيرة بن شعبة أيضا وليا على امرأة وأراد أن يتزوجها فأتى به، وكان هو الوالي أيضا في على الكوفة، كان هو الوالي، ومع هذا لم يقم بنفسه بالزواج وإنما دعا شخصا ثالثا يزوجه وكان هو وليه، وكذلك البيع لا يتولاه بنفسه.
يقول أنا مصاب بمرض النوم في الدروس والمحاضرات، حتى لو كنت نمت قبلها بساعة، فما هي الطريقة في التخلص من هذا الذي يفوت علي من الفوائد الدروس يعني كثيرا؟ لا شك أن هذا يوجد في بعض الناس الحقيقة، يعني بعض الناس يعني قد يكون حضور محاضرات أو حتى مجرد قراءة في كتاب، بعضنا إذا جلس يقرأ في الكتاب سرعان ما يأتيه النوم ويبدأ في التثاؤب، أو حتى إذا كان يستمع إما إلى قارئ أو يستمع إلى حتى راديو أو نحو ذلك سرعان ما يأتيه النوم، فلا يبدو لأن ثمة طريقة في التخلص إلا أن يغير الإنسان من هيئته، بمعنى لا يجلس على حالة واحدة، فإذا كان يتكئ مثلا لا يتكئ، وإنما يحاول كذلك أيضا إذا استطاع أن ينتقل من مكان إلى مكان أثناء الجلسة مثلا، وهذا يبدو لي مع التعود يمكن أن يخف كثيرا إذا عود الإنسان نفسه، فإنه يخف كثيرا لأن هذا يبدو أن التعود يؤثر فيها. أما الاستسلام فلا شك أن بعض الناس فعلا كما ذكر السائل لا يأتيه النوم إلا حينما يفتح كتابا، ولا يأتيه النوم إلا حينما يستمع.
النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يتولى الطرفين لأنه أولى بالمؤمنين، وغيره لا يقدر أن يتولى الطرفين؟
لا، ممكن أن يتولى الطرفين، ترجمة الباب ترجمة الباب تدل على أنه يتولى الطرفين حتى وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون نائبا أو وكيلا عن ولي المرأة أو وكيلا عن الخاطب ويتولى العقد.
وذكر القرآن الكريم لعصا موسى ثلاث صفات: حية تسعى وثعبان مبين وجان. هل ما تمثلت به هذه الأوصاف كلها وهذا الحية والثعبان أسمى لشيء واحد؟ نعم، الحية والثعبان اسم شيء واحد، وكأنها جان هذا ليست هي جان وإنما كأنها جان وليست جان، بمعنى حركتها لسرعتها، بل حتى بعضهم يقول إن نفس الثعابين أحيانا بعض حركة الثعابين أنها كحركة الجان من شدتها والتوائها وسرعة انقباضها وانطلاقها، فهو تشبيه لحركتها لكن ليست هي جان، وأنما حية وثعبان معنى واحد.
ما هي كيفية اشتراك هارون في النبوة؟ هل كلمه الله كما كلم أخاه موسى عليه السلام أو كان يوحى إليه، أم هي مجرد خلافة كما يقول الله خلفني في قومي؟ لا، هو نبوة، الله عز وجل أخبر أنه نبي، ووهبنا له أخاه من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فهو نبي. لكن قد يكون لم يستقل بالتشريع، بمعنى أن وإنما كان على شريعة موسى، ليس له شريعة خاصة، لكنه كان نبيا، الله عز وجل أوحى إليه، والنبوة تقتضي وتدعي أن الله عز وجل أوحى إليه.
نزول الابن إلى ركبة الوالد لينال رضاه، هل هذا الفعل من خوف الجناح الذل أم من كفر القرآن أم هو أمر مذموم؟
لا مانع، لكن لا يكون ركوع ولا انحناء، الركوع ولا انحناء هذا لا ينبغي، أما تقبيل الرأس أو حتى تقبيل اليد للأبي هذا لا شيء فيه إن شاء الله، وكذلك يحتاج الأمر مثلا أن يقبل حتى ركبته ويقبل كتفه أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على الأدب وتدل على تلمس الرضا، فهذا لا مانع منه، أما قصد الانحناء أو قصد الركوع أو السجود هذا لا يجوز.
في حالة وجود خلاف بين العلماء في موضوع، لمن يكون الاتباع في الأمر؟
يكون الاتباع للأوثق الذي تثق فيه في دينه وعلمه فإنك تتبعه، لكن اتباعك له لا يعني مناوأتك واتخاذك موقف البغض والبغضاء من الآخر أبدا،
لأن له منزلته وله فضله وينبغي أن يعرف ذلك. لكنك فعلا يعني إذا ترددت بين قولين لأهل العلم فإنك تتبع أوثقهما عندك فيما تعرف من ديانته وصلاحه وعلمه وفقهه، لكن اتباعك له وأخذك بقوله لا يجوز أبدا أن يكون سببا في مناوءة الآخر، وهذا قد يكون هو بعض مواطن الخطأ التي يرتكبها بعض الناس.
يعتذر عن ما أشوف اسمه على كل حال، لكنه يعتذر عن عدم اشتراكه بما كلفتم به فيما يتعلق بالمراجعة تفسير قوله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لآخره، قال لأني لا أعرف إلا مكتبة الدار الخيرية وهي ما مكتظة هذه الأيام إلى آخره وامتحانات. فيه يوجد المكتبة الأخرى، مكتبة مكة، هذه مفتوحة وفيها كتب وفيها مراجع، وسبق أن أشرنا إلى أنه يعني ممكن يتمكن الطلاب من مراجعتها لأنها قريبة وليست بعيدة، ومكتبة دار الحديث أيضا مفتوحة وجيدة وفيها كتب طيبة ومهيئة أيضا وهي ليست بعيدة عن الحرم. وإذا تيسر مكتبات أخرى كمكتبة جامعة من القرى ليست بعيدة كثير وإن كانت تحتاج إلى مواصلات، وكذلك مكتبة الحرم في شارع المنصور، فهذه مكتبة عامة مفتوحة. كذلك هناك مكتبة في الحي العوالي اسمها مكتبة الخيرية، ومكتبة أيضا هذه جيدة ومفتوحة، فهناك مكتبات مفتوحة عامة ممكن الاستفادة منها طبعا لمن يتمكن أن يصل إليها. أما في منطقة الحرم فالذي يعرفه الآن هي مكتبة مكة ومكتبة دار الحديث، هذه يمكن الاستفادة منها. هل نستطيع أن نقول إن من دعا بغير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأجر من الله سواء كان بدعاء الجاهلية يكون مخالفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق عليه حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمر؟ لا، الإنسان يدعو بالدعاء المأثور أو ما يشبه المأثور إلا إذا جاء عن دعاء بخصوصه ينهى عنه، إذا كان شعار للجاهلية أو جاء الأمر بالنهي عنه فهذا هو الذي ينتهى عنه. أما إذا كان دعاء صحيحا وإن لم يكن مأثور لكن في معنى المأثور بمعنى لا يعارض شرعا وليس فيه شرك وليس فيه مخالفة للإسلام ولا لقواعد الإسلام ولا لأحكام الإسلام ولا فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى ولا بما ينبغي لله عز وجل من صفات الجلال والكمال ونحو ذلك، فإذا كان لا يتعارض مع هذا في معنى المأثور فإن الأمر مفتوح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من المسألة ما شاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.